نسمع الحديث طريقي وشرحه يسير. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
صلاة الأوابين صلاة الضحى، وليست صلاة الأوابين الصلاة التي تصلى بين المغرب والعشاء التي شهر أحاديثها أبو مكي المكي في كتابه قوة القلوب، وعنه أبو حامد الغزالي في كتابه في علو الدين أنها تصلى 8 ركعات أو 6 ركعات، نتيجة 10 ركعة بين المغرب والعشاء، ووضعوا أحاديث، وضع الكذابون أحاديث في فضل ذلك، راجت على من لم تكن الحديث صنعته كالغزالي في الإحياء رحمه الله. والغزالي حاول أن يستدرك ذلك في أواخر حياته فمات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، نسمع هذين الحديثين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال.
أين يلتقي الإسنادان؟ أين يلتقي الإسنادان؟ في القاسم بن عوف الشيبان. لم يخرج مسلم للقاسم إلا في هذا الموطن، ليس له حديث، ليس له حديث ثان في غير هذا المكان، وقد قالوا عنه مضطرب الحديث، وقالوا عنه ممن يكتب حديثه كما قال ابن عدي، ولخص حاله ابن حجر فقال في التقريب: صدوق يغرب. فالإسناد الذي معنا مداره على القاسم، والإسناد حسن، وليست جميع أحاديث الصحيحين أسندها صحيحة، فمنها ما ينزل عن الصحة بخفة ضبط وقعت في حق بعض الرواة ولا سيما عند مسلم، وندر أن يقع ذلك في صحيح البخاري، وجبر مسلم الكسرة بإيراد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، فناسب كل شرطه طريقة عرضه. الراوي عن القاسم اثنان، تابع كل منهما الآخر: أيوب بن أبي تميمة الكيساني السختياني العنزي البصري، وتابعه في الطريق الأخرى هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الراوي عن هشام يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد البصري، والراوي عن أيوب إسماعيل قال وهو ابن علية، إسماعيل ابن علية، علية أمه، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم القرشي مولاهم الأسدي البصري. ثم الراوي عن إسماعيل النسائي زهير بن حرب النسائي، ومحمد بن عبد الله الهمداني بن نمير نسبه مسلم بجده، ومسلم تارة ينسب للأب وتارة ينسب للجد وتارة يكني في أسماء الشيوخ، وهذا من باب التفنن في التأليف، هذا من باب التفنن في التأليف، تارة يكني تارة ينسب للجد وهكذا. الرواية الأولى: الإسنادان خماسيا، الإسنادان خماسيا. الرواية الأولى: القاسم الشيباني عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى، في رواية عند ابن مردوي في التفسير رواهم يصلون بعد ما ارتفعت الشمس، وفي رواية عند الطبراني أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس، ودل ذلك على اشتهار صلاة الضحى في المسجد بعد الجلوس إلى الشمس. هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن حال السلف كانوا يجلسون بعد الفجر إلى الشمس ثم يقومون ويصلون. والذي ينظر في تراجم العلماء، ولي جزء في فضل هذه الجلسة أسأل الله أن يفسح في الوقت، وكلما مر بي في كتب التراجم وكتب الفقهاء فائدة في هذا الباب من سنوات طوال قيدتها، فاجتمعت عندي عجائب واجتمع عندي مئات من الأعلام على اختلاف الطبقات كانوا يحرصون على الجلوس وقيام صلاة ركعتين. فالذي يعيل صلاة الركعتين مخطئ وليس بمصيب. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس متمكنا متربعا حتى تطلع الشمس، ما ورد صلاة الركعتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث، لكن عدم ورود صلاة الركعتين لا يلزم منه أنهما غير مشروعتين. في الحديثين اللذين معنا بيان أن السلف كانوا يصلون هذين الركعتين. ففي الحديث مرة زيد بن أرقم بأقوام وهم يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس. الرواية التي معنا أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى، يصلون من صلاة الضحى، انتبه، يصلون من صلاة الضحى، يصلون من الضحى يعني إيش؟ يصلون من صلاة الضحى. فصلاة الضحى لها أول وقت ولها آخر في الوقت ولها منتصف الوقت. فأول الوقت لما تكون الشمس قيد رمح ورمحين، وآخره قبل أن تصبح الشمس في كبد السماء، ومنتصفه حين ترمض الفصال، والمنتصف هو الخير الأفضل إذ تتساوى الأوقات ولا تهجر وتقع فيها صلاة. وحين تشتد الحر والشمس تسترخي الإنسان ويميل للدعة والكسل والراحة، إلا الأوابون الرجاعون المتعلقة قلوبهم بالطاعة والعبادة فيصلون. فكانت هذه الصلاة في هذا الوقت سميت صلاة الأوابين، سميت صلاة الأوابين. لما رأهم يصلون في أول الوقت قال زيد بن أرقم الصحابي: أما هذا التنبيه، انتبهوا استمعوا انتبهوا لما أقول لكم، أما لقد علموا، أي الذين يصلون الصلاة في أول الوقت، أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، أن صلاة الضحى في غير هذه الساعة عندما تكون الشمس قيد رمح أو رمحين أفضل، أي أقرب إلى الله وأعظم أجرا. أما لقد علم أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. ثم هذه دعوة، والعلماء يقولون العلم إما بحث محقق أو دليل موثق أو هذيان مزوق. هذا العلم، إن كنت مدعيا فالدليل موثق، وإن كنت ناقلا فالصحة الصحيح المحقق، فإن لم تكن صاحب دليل، صاحب دليل المحقق ولا نقل موثق، فالذي معك نقل مزوق، الذي معك هذيان مزوق. هذه دعوة من زيد بن أرقم، وهذه الدعوة تحتاج دليل. دليلها لما قال لهم، لما رآهم يصلون من الضحى في أول الوقت، قال: أما لقد علم أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. الدليل قال: قال صلى الله عليه وسلم، قال إن رسول الله قال. هذا تعليل، وهذا المستند الذي جعله يقول ما قال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، صلاة الأوابين، صلاة الرجعين، كما قال الله عز وجل: فإنه كان للأوابين غفورا. لو نظرنا في أقوال السلف نجد أن مرد أقوالهم أن الأوابين هم المطيعون. فقال مثلا قتادة: الأواب، أوابين جمع آيب، وآب عادة. قال قتادة: الأوابون هم الرجاعون من الإساءة إلى الإحسان. وقال مجاهد: الآيب هو التائب. وقال ابن عمر: هم المستغفرون، الأوابون المستغفرون. وقال ابن عباس: الأوابون هم المسبحون. فالمسبح والتائب والمستغفر والراجع من الإساءة إلى الإحسان يجمعهم الطاعة والانشغال بالطاعة. قال: صلاة الأوابين الرجاعين أفضل أوقات صلاتهم حين ترمض أو ترمض الفصال، أي حين مضي ربع النهار، أي لما يشتد الحر، الرمض شدة الحر. رمضان سمي رمضان لأن الذنوب تحرق فيه من الرمض السكن، حين ترمض حين تشتد الحرارة، حرارة الأرض، فتحرق، تحرق خفاف الفصال. والفصال جمع، مفردها فصيل، والفصيل إنما هو ولد الناقة. فالفصال خرجت في هذا الوقت الشديد، الحر الشديد في بلاد العرب، تحترق خفافها. فوقت الصلاة لما يشتد الحر في الربع الأول، يعني بعد العاشرة، قرابة الحادي عشر، ما بين العاشرة والحادي عشر، وقت شديد، الربع الأول من النهار وقت تشتد فيه الشمس، الإنسان يميل للدعه. هذا الوقت المتعلق قلبه في الآخرة يفزع للطاعة، يفزع للصلاة. سميت صلاة الأوابين صلاة الضحى. في الحديث الثاني فائدة زائدة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة، والظاهر أن خروجه كان بعد الفجر، وكان يخرج تارة يمشي وتارة يركب، وكان يخرج إلى قباء غالبا يوم السبت، ولعل هذا كان يوم السبت، لعله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أهل قباء، وهم يصلون، وهم يصلون جملة مبتدأ وخبر، خبر والجملة الفعلية، وكلها في محل نصب حال. خرج إليهم مصلين، يصلون، ماذا يصلون؟ يصلون صلاة الضحى في أول وقتها، يصلون صلاة الضحى عند أول شروق الشمس، وهم يصلون. فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين، أي وقتها المختار، إذا رمضت الفصال، إذا رمضت الفصال، إذا اشتد الحر، فتكون هذه الصلاة. قبل أن نقرأ الشرح، والشرح يسير كما قلت لكم، ما هو صلة هذين، صلة هذا الحديث بطريقيه، بالباب الذي قبله، ولا سيما أن أحاديث صلاة الضحى قد تقدمت. تأملوا معي حديث عمر وتأملوا ما فيه ليظهر لنا مقصد مسلم من وضع هذا الحديث في هذا المحل وفي هذا المكان. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، قرأه فيما بين صلاة الفجر، متى يقضى الورد؟ بعد الفجر ولا بعد الشمس؟ بعد الشمس، في أول طلوع الشمس ولا عند اشتداد الشمس؟ عند اشتداد الشمس. لما أوهم اللفظ الذي ورد في حديث عمر أن قضاء الحزب يشرع أن يكون بعد الفجر، وليس الأمر كذلك، إذ النهي بعد صلاة الفجر قائم متحقق ثابت في أحاديث عديدة وشهيرة، فأراد مسلم أن يرفع الوهم وأن يحقق المسألة وأن يبين أن خير وقت لقضاء ذاك الورد في حق من فاته، لأن الذي يفوته إنما هو أواب، فقد فاته شيء من خير، فأراد أن يعود، أراد أن يعود، أراد أن يبقى مطيعا، أراد أن يقضي ما فاته من حزبه. فليس الخير في أن تصلي الصلاة في أول الوقت، كأنه يريد أن يقول أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد أصالة، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب، فقد حرص الصحابة وعلم النبي من رأى أن الصلاة في أول الوقت مع جوازها فقد علموا الناس أحسن الخير وأتمه. فكان هذا القضاء إنما يكون متى؟ يكون حين ترمض الفصال. ولا أرى تكلفا، لا أرى في هذا تكلفا، والذي يعقد المسألة ويجعلها متكلفة وجود الباب. انزعوا وجود الباب وألحقوا هذا الحديث الذي قبله، يظهر هذا الاتصال، ويظهر هذا الانسجام، ويتظهر هذه الصلة المحكمة في أنه أراد أن يدفع وهما أوهمه حديث عمر. حديث عمر موهم، لفظه موهم أن القضاء يكون بعد الفجر، والأمر ليس كذلك. تحقق الإمام مسلم الغاية فوجد ما يرفع هذا الإشكال، فنزع هذا الحديث عن موضوعه، وهو لا يغني شيئا، فقد المتقدم في صلاة الضحى يكفي ويشفي ويغني. لكن هنا أفاد الحديث فائدة زائدة، فناسب أن يضعه في هذا المكان. والله تعالى نقرأ الشرح على عجلة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وبفتح التاء والميم، يقال رمض يرمض كعلم يعلم. والرمضاء الرمض الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل، من شدة حر الرمل. والأواب المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت. قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال.
نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الباب، ونبقى عند باب جديد نأتيه إن شاء الله تعالى، لا أقول في الخميس القادم، وإنما في الخميس بعد القادم. فأعتذر عن درس الخميس القادم بسبب سفري للعمرة، وأعتذر فقط عن خميس واحد، أعتذر عن الخميس القادم، وإن شاء الله نعود إلى درسنا في الخميس الذي يليه، نعود إلى درسنا في الخميس الذي يليه، ونوقف الدرس عند بداية الدورة التي يعقدها في العادة في الصيف مركز الإمام الألباني، نقف قبل انعقاد الدورة بقليل إن شاء الله، فدرسنا نعود إليه الخميس بعد القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر لي بعض الإخوة أنك ذكرت في درس الثلاثاء عندما سألوك عن أهداف في دمشق أنك قلت طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل الشام، ففهموا عنك أنك تبارك خروج أهل الشام. أنا ما قلت طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل الشام أبدا، لا يوم الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت ولا الأحد ولا الاثنين، ما قلت هذا أبدا، لا في الدرس ولا خارج الدرس ولا بعد الدرس، ما قلت هذا. وإخواننا في دمشق وإخواننا السوريين في أكثر من بلد اتصلوا بي أيضا يقولون أنك كنت تقول ما دام أن الأمر قد وقع فنبارك ما يجري. أنا ما أفعل هذا ولا أقول هذا، أنا أجبن وأخاف من الدماء، أنا جبان عن الدماء، أخاف أن ألقى الله في صحيفة دماء، وأنا لست معنيا أن أتكلم ولا أن أخوض في شيء عواقبه مجهولة ولا ندري ماذا يجري، وما الذي يلزمني بهذا، وماذا أريد من هذا، وما شأني من هذا. الشيء الذي أتيقن عليه أتكلم فيه، والشيء الذي لست متيقنا عليه أسكت عنه، أنا ليس واجبا عليه، كلمتي تكون علي ولا تكون لي، إن تكلمت فأتحمل حارها ولا أقبل هذا. فأنا لا أقول في هذه الأشياء شيئا إلا أن عندي حقيقة مقررة أن هذه الثورات لن تقيم دينا، لن تقيم دينا، لأن الله قال كما ذكرت لكم أكثر مرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لو أن الله قال إن الله يغير إن غير الناس فلعله يوجد سبيل آخر للتغيير، لكن لما قال الله إن الله لا يغير حتى، فوقع في هذا حصر تغيير في سبيل واحد. لو كانت الآية إن الله يغير إذا غير الناس وما وجد فيها النفي لكان من المحتمل أن يكون الأمر كذلك، لكن لا أنفي أن يقع تغيير، لا أنفي. بعض السذج يقولون أي تغيير وقع، أي تغيير وقع، للآن لم يقع بناء، كل الذي وقع اليوم هدم، هدم نظام، هدم نظامين، والثالث على الطريق ليبي، لكن ما هو البناء، ما هو جنسه، ما هي ثمرته، كيف يكون، ما هو نصيب الدين فيه، لعلنا نترحم عما مضى. إخواننا العراقيين ما خطر في بالهم ولو بالخيال أن يأتي يوم على العراق أشد مما كان أيام صدام، والآن كل عاقل عراقي يقول يا ليت صدام بقي على حاله وعلى عجره. والسلف أكفون المؤنة، السلف قالوا إمام غشوم خير من فتنة تدوم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم، هذا كلام السلف، والبركة كلها في كلامهم رحمهم الله تعالى. فالذي جرى ما ينبغي أن يسرق عقولنا، وما ينبغي أن نتكلم بعواطفنا، وما ينبغي أن نتنازل عن ثوابتنا، والواجب علينا على أقل الأحوال أن نتأنى ولا نتعجل، ولا نتعجل، ننظر إن أحيانا الله وأبقانا نرى الثمار. هل المقياس أن يترغد الناس وأن يتبسطوا في المعيشة؟ لا والله، لا والله، ليس هذا هو المقياس وليس هذا هو التغيير، وإن كان هذا محببا للنفوس، لكن التغيير المشهود الذي نحبه أن يقام دين الله في الأرض، أن تكون الكلمة للأولياء الله، أن ينتشر العلم الصحيح والمعتقد السليم والمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يفهم الدين نقيا غضا طريا كما أنزل. هذا الذي هو المقياس الذي نقيس به الأحداث. أما والله قوم كانوا فقراء أصبحوا أغنياء، ازداد دخل الواحد منهم، هذه معايير دنيوية يقع فيها التغيير، لا ننفي التغيير، وهذا لا يعارض ما كنا نقوله وما سنبقى نقول، لأن هذا الكلام ثابت من كلام الله الذي يشمل علمه الماضي والحاضر والمستقبل. فهذه القاعدة ذكرها ربنا، وعلمه يشمل المستقبل، والله جل في علاه أصدق القائلين. لو كان الكلام من كيسي أو من رأسي أو من تحليلي واستنباطي أو من رأيي فأنا لا أعلم المستقبل، وعلمي بالواقع ناقص، لا أحد يعلم العلم المستغرق بكل شيء، فكلامي عرضة للخطأ. لكن العلم كما قلت لكم اعتماد على إيش؟ على خبر موثق ونقل محقق، وما عداه هذيان مزوق. فأنا في تقريري معتمد على نقل موثق، خبر موثق ونقل محقق، لا يقبل القيل والقال ولا يقبل الطعن، ومن طعن فيه خرج من ملة الإسلام. والمسألة لا تحتاج لكثير مؤكدات. طيب نرجع إلى موضوعنا، كيف نجمع النصوص بأنه لا واجب إلا الصلوات الخمس مع كون تحية المسجد واجبة؟ تحية المسجد واجبة ليست لذاتها، فإذا دخلت وهم يصلون الفريضة فإنك لا تقضيها وتكون قد دخلت في الفريضة. فتحية المسجد واجبة لتعظيم المكان، فإذا عظم المكان بأداء أي صلاة دخلت فيه. أرأيت إلى من أنكر تحية المسجد فإنك لا تكفره، لكن من أنكر فريضة من الفرائض فإنك تكفره. فتحية المسجد لا تصلى في غير المسجد، تحية المسجد تعظيم للمكان. ولذا من علامات آخر الزمان أنهم يستخفون بما عظم الله، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يجعلون المساجد طرقات، يدخلون من باب يخرجون من باب من أجل تقليل المسافات، ولا يصلون تحية المسجد. من علامات الساعة أن يجلس المسجد ولا تصلى فيه ركعتان، هذا دلالة على قلة الدين، قلة التعظيم واحترام شعائر الله. فتحية المسجد واجبة، هي أمارة لتعظيم بيت الله، فإذا وقع التعظيم بأي صلاة أجزأ ذلك، تدخل والإقامة قائمة صلاة الظهر ما تصلي تحية المسجد، أنا بديت الصلاة أربع ركعات خلاص عظمت هذا البيت بالصلاة، وهكذا. والله أعلم. أخ يسأل فيقول إذا جلس المصلي يذكر الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس وخرج من المسجد ولم يصلي الركعتين وأجلها إلى نهاية وقت الضحى، فهل عليه من حرج؟ لا، لا حرج عليه، لكن الأحسن أن ينال الأجر ويصلي ركعتين ثم يكون أوابا فيصلي ركعتين. لو أن رجلا حافظ على أربع ركعات فصلى ركعتين عند أول طلوع الشمس بعد جلوسه وذكره على إثر صلاته للفجر جماعة لينال الأجر إن شاء الله تعالى ثواب الحج والعمرة، ثم بعد ذلك قام تفقد نفسه وتعاهدها فصلى ركعتين أخريين فلا حرج، هذا الأفضل وهذا الأكمل. لكن من جلس ثم صلى في الوقت الفاضل لا حرج عليه. هل قصدت في كلامك في من صلى صلاة الأوابين بعد المغرب أن النووي مات وعلى صدره البخاري؟ لا، قصد محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد 5 مرات، أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي المتوفى سنة 505 صاحب إحياء علوم الدين، هذا الذي قصدته ولم أقصد النووي.
لو سمحت من أنا السيارة مسكرة.
تفضل.
إخواني في سيارة 200 مسكرة على الكراج، مسكرة على السيارات، فصاحب هذه السيارة يحركها بارك الله فيه.
الحديث الذي ذكرته في هذا الدرس، إذا أصبح الرجل ولم يوتر كان على رأسه جرير، هذا ليس بحديث، هذا من كلام ابن عمر أخرجه بسند حسن سعيد بن منصور، والجرير هو الحبل، جرير 70 ذراعا يكون على رأسه حتى يوتر، هذا كلام ابن عمر، لكن هذا له حكم الرفع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب وقرأ الأعراف، وهل يجوز أن نفعل هذه السنة؟ كان يغنيك أن تقول هل ثبت، إن ثبت فينبغي أن تفعل، ما ينبغي أن تسأل السؤال الثاني. ولا يعلم شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من العلماء، قد يغيب كما غاب عن الترمذي، غاب عنه حديثين لم يقل بهما أحد من أهل العلم، لكن عند التحقيق لا يوجد حديث لم يقل به أحد من أهل العلم. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بالأعراف صلاها في ركعتين فهو ثابت في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وفي هذا دليل إلى رجحان المذهب القديم عند الشافعي، وتبين معنى هذا بوضوح فيما مضى. هل صلاة المغرب لها وقتان أم وقت واحد؟ القول الجديد في مذهب الشافعية له وقت واحد، وقت المغرب مقدار الاستنجاء والوضوء ستر العورة والأذان والإقامة وأداء 5 ركعات ثم ينتهي وقت المغرب، وهذا قول مرجوح. علماء الشافعية كالنووي وغيره يقولون هنالك 14 مسألة في فقه الشافعية الراجح فيها المذهب القديم للجديد، من بينها هذه المسألة، النبي قرأ الأعراف في المغرب، ووقت قراءة الأعراف مع الركوع والسجود والترسل في القراءة أوسع من الوقت المذكور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مجالا مع الأعراف للوضوء بالأذان الإقامة وما شابه. أخ يقول الآن في رومانيا يدخل وقت العشاء في الثانية عشرة ليلة إلا 5 دقائق، ويدخل وقت الفجر في 3:05 فجر، يعني يكون الوقت قصير جدا كالوقت هذه الأيام، ليل قصير هذه الأيام. أطلب من إخواني من باب الحب لهم والنصح والدين النصيحة كما في حديث تميم الداري عند مسلم في الصحيح، أن يتعاهدوا نومهم وألا يغرهم برد الليل وألا ينشغلوا بالسهر والسمر ليحافظوا على صلاة الفجر، من لم يرع سهره فسرعان ما تضيع عليه صلاة الفجر. لا أقول جماعة، قد تضيع بالكلية، فلنتق الله في أوقاتنا، نتق الله في ليلنا. طب ليه قصير ساعات قليلة في أوقات؟ إذا كان من كان يقدر ويأخذ نصيبه من النوم في النهار فليصلي كل صلاة في وقتها، وأما الذي لا يقدر ولا يستطيع واضطر لأن يجمع بين الصلاتين فلا أرى حرجا في ذلك. ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا جاء للإمام الأوزاعي وكان راعيا، فقال إن ترخص لي في الصلاة في العشاء في جمعها مع المغرب نمت دون أن أصليها. قال اجمع ونم، اجمع ونم. فإذا كان الإنسان لا يقدر إلا على الجمع فليجمع. ورد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هل يكون جلوس أم جلوسين؟ ذكرنا هذا مفصلا وقلنا يصلي الأربع بتسليمة واحدة وبجلوس واحد، ولكن هذا هو المغلوب من هديه صلى الله عليه وسلم والغالب من هديه. يأتينا في الفصل القادم من صحيح مسلم في الحديث الذي فيه صلاة الليل مثنى مثنى، فالغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الليل ويسلم على رأس كل ركعتين. هل صحيح أن الصلاة في البر أو الخلاء أو الخلاء تفضل الصلاة في المسجد؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في فلاة من الأرض أي في صحراء في أرض منقطعة فصلى جماعة فالركعة 50 وليس 25 أو 27، كما أن من مر بالسوق فذكر الله عز وجل كان له أجر عظيم. فالعبادة في وقت الغفلة وفي وقت وجود الدوافع للبعد عنها أو الانشغال بغيرها فيها أجر عظيم، كالعبادة في الهرج في القتل في أوقات الفتن. فالعبادة في الهرج كهجرة إلي كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. وفي الحديث نفسه أن من كان في فلاة من الأرض فأذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، فإن صلى ولم يقم فإن صلى ولم يؤذن وأقام اقتصر على الإقامة دون الأذان قال صلى خلفه ملكا، صلى خلفه ملكا فقط. أما إن أذن فتصلي خلفه من الملائكة مثل مد البصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.